بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الخط المشهور تصوير اللفظ المقصود تصويره بحروف هجائه، وحروف الهجاء والتهجي هي الحروف التي عددت مخارجها من قبل. يقول: بالنسبة إلى المشهور في كتابة الألفاظ، إذا كان لفظ يراد تصويره أو كتابته، المشهور أننا نصوره ونرسمه بحروف الهجاء. فمثلا الآن لما نريد أن نقول نكتب زيت، ما هي حروف الهجاء التي فيه؟ الزاي والياء والدال، فنكتب هذه، فهذا هو تصوير كلمة زيد. قال: المشهور تصوير اللفظ المقصود أو المقصود تصويره، المشهور كتابة هذا اللفظ بحروف هجائه، بحروف الهجاء. طبعا المشهور، في قبال المشهور أنه قد نرسم بعض الكلمات مو على حسب ما هي، يعني على حسب حروف هجائها، فقد تزاد أشياء وقد تنقص أشياء. قال: وحروف الهجاء والتهجي، يعني يقال حروف الهجاء ويقال حروف التهجي. قال: هي الحروف التي عددت مخارجها من قبل، الألف والباء والتاء والثاء إلى آخره. ومنها من حروف الهجاء يركب الكلم، كل الكلمات تتركب من هذه الحروف. فإذا نسبت الكتابة إلى لفظ على جهة المفعولية، نسبت الكتابة إلى لفظ، يعني ماذا؟ الكتابة، قلت كتبت زيدا، فنسبت الكتابة إلى لفظ على جهة المفعولية، على أن هذا اللفظ مفعول، كتبت زيدا. نحو زيد، كتبت زيد، كتبت رجل. فالمراد ما هو لما تقول كتبت رجل، كتبت زيد؟ المراد بهذا الكلام أنك كتبت هذا اللفظ. كتبت زيد يعني كتبت هذا اللفظ، لفظ زيد الذي يتلفظ به زيد، كتبته وصورته بحروف هجائه، بحروف الهجاء، وهي مسميات الزاء والياء والدال. قوله مسميات الزاء والياء والدال في زيد، يعني كتبت بحروف الهجاء الشيء الذي يسمى الزاء، والكتابة الصورة التي تسمى الياء، والكتابة التي تسمى الدال. فالآن لما أنا أرسم مثل القوس وفوقه مثلا نقطة، هل هذا القوس الذي فوقه نقطة هل هذا زاء؟ لا، هذا يسمى زاء، لا أنه زاء في الواقع. فالمراد أنك كتبت هذا اللفظ، كتبت لفظ زيد بحروف هجائه. ما هي حروف الهجاء؟ وهي مسميات الزاء والياء والدال، يعني الحروف التي تسمى زاء، التي تسمى ياء، التي تسمى دال. أعني زاء بهذه الآن، أعني هذه الصور، صورة الزاء، صورة الياء، صورة الدال. وفي رجل أيضا كتبت هذا اللفظ، وهو لفظ رجل. بماذا؟ بأن صورته بحروف، هذه الحروف هي التي تسمى الراء والجيم واللام. ومسميات الراء والجيم، ايش عندكم؟ واللام، فهي مكتوب والدال كأنه أعني راء جاء لا. هذه تصور على حسب حروف الهجاء. قال إلا نحو القرآن والشعر مما يمكن كتابة مسماه، وأريد ذلك، يعني كل لفظ أريد تصويره نصوره بحروف الهجاء، بالحروف التي نتهجاها. لما نقول مثلا نريد أن نكتب زيد، لما نتهجى زيد ما هي، ماذا نقول؟ ذا يا ذا، فكل حرف هكذا نكتبه. إلا القرآن، إذا أردنا القرآن مو لفظ القرآن، لفظ يعني أردنا المسمى، فأقول كتبت القرآن، يعني كتبت الشيء الذي يسمى القرآن، من ضمنه سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، الأنعام، كذا كذا، هذه مجموع هذه السور تسمى القرآن. فلما أقول كتبت القرآن، يعني مو مرادي كتبت هذه الكلمة، هذه اللفظة، كيف أتهج هذه اللفظة ألف ولام وقاف وراء وهمزة وألف ونون، لا مو مرادي هكذا. وأيضا الشعر، لما أقول كتبت شعرا، المراد أنه كتبت أبيات قصائد. فالشعر ما هي حروف التهجي؟ الشين والعين والراء. فيقول إلا هذه، لما نقول كتبت القرآن وكتبت الشعر مما يمكن كتابة مسماه، يعني من وغير كلمة القرآن وغير كلمة الشعر، من الأشياء التي يراد لها اسم ولها مسمى. القرآن له اسم، اسم القرآن، كلمة القرآن اسم، والمسمى هو الآيات والسور المعروفة. يمكن كتابة مسمى الشيء الذي سمي قرآن، وأريد ذلك. لما قلت سأكتب القرآن، أنا أردت أن أكتب المسمى، مو أكتب لفظة قرآن. وإلا أسماء الحروف، أسماء الحروف إذا قصد بها المسمى، أيضا هذه تختلف. طبعا عندنا الحروف، عندنا اسم وعندنا مسمى. الاسم جيم مثلا، عين، فاء، راء، هذه أسماء. لكن المسمى هو نفس الجاء في جعفر، هذه مسمى. الجاء في جعفر هذه سميناها جيم. كذلك الآن أسماء الحروف، أقول لك اكتب جيم، اكتب جيم، فهل تكتب جاء ويا وميم نفس حروف التهجي؟ لا، وإنما أنت تكتب ماذا؟ نفس المسمى الذي سمي جيم، تكتب جاء. وإلا أسماء الحروف إذا قصد بها المسمى، يعني اكتب جيم وأنا أقصد ماذا؟ الذي سمي جيم، لا حروف الجا والياء والميم. نحو قولك اكتب القرآن، وتريد مسمى الذي يسمى قرآن، من قول، يعني من بيانية، مثل، يعني مثل قول الله، قول عز من قائل الحمد لله رب العالمين مثلا، إلى آخر السورة. وأيضا مثل قولك اكتب الشعر، وتريد أشعار، أي شعر، أي أشعار مثلا، وتريد مثلا قوله ألا كل شيء، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فهنا هذا شعر. أو اكتب جيم، عين، فاء، راء، وتريد مسمى هذه الحروف، تريد اكتب الحرف الذي يسمى جيم، اكتب الحرف الذي يسمى عين، وهكذا، فإنك تكتب هذه الصورة جعفر، هكذا تكتب. لأنها أعني هذه الصورة وهي جعفر مسمها، مسمها يعني هي التي تسمى جيم وتسمى عين وتسمى فاء وتسمى راء، فنكتبها أي مسمى هذه الحروف. فإنك تكتب هذه الصورة جعفر لأنها مسماها خطا ولفظا. خطا ولفظا، إذ المفهوم من الجيم المكتوبة المكتوب أول حرف من جعفر. لما الآن نقول جيم، ما هو جيم؟ لما أنا أقول لك اكتب جيم، ماذا تفهم من جيم؟ تفهم من جيم أول حرف من جعفر وهو ج. لا، الجيم أول حرف من جعفر هو ج، ليس جيم فيه يا وميم. وكذا المفهوم من الجيم الملفوظ، لما أقول لك جيم ماذا تفهم؟ كتبت جيم، تفهم ج. فلذلك يقول فإنك تكتب هذه الصورة وهي جعفر لأنها مسماها، مسماها خطا ولفظا. يعني من جهة عندنا الاسم جيم، الاسم جيم، ما هو المسمى في من ناحية الخط؟ يعني الذي يسمى جيم في الكتابة ما هو؟ الجاء. الجاء لما أكتب جاء بالخط هذا يسمى جيم. وما هو الذي يسمى جيم من جهة اللفظ؟ لما أقول لك تلفظ بهذا الحرف جيم، ماذا تقول؟ جاء. هذا هو حرف الجيم. فهذا إيش هو؟ هذا اللفظ هو الذي يسمى جيم. فهذا الذي هذا هو المسمى من جهة الخط ومن جهة اللفظ. ولذلك قال الخليل رحمه الله لأصحابه لما سألهم كيف تنطقون بالجيم من جعفر، الجيم من جعفر كيف تنطقون بها؟ يعني الآن هو قال لهم الاسم، هذا الحرف الذي اسمه جيم من جعفر كيف تتلفظون بها؟ ما هو لفظها؟ يعني ما هو مسماها؟ هذه سميت اطلقت على اي لفظ؟ المفروض ماذا يقولون؟ ج. هم قالوا جيم، فقالوا جيم، فقال انما تنطقون بالاسم، هذا اسم، هذا الجيم من جعفر، أول حرف من جعفر اسمه جيم، لكن أنا أقول كيف تنطقون هذا الذي اسمه جيم؟ مفروض تنطقونه جاء. فقال إنما نطقتم بالاسم ولم تنطقوا بالمسؤول عنه، الذي أنا سألتكم عنه وهو أول حرف من جعفر الذي سمي جيم ما نطقتم به، والجواب جاء أو جه، وهذه الهاء للسكت، لأنه المسمى، لأن جاء هو المسمى الذي أطلقنا عليه جيم، فإن سمي بها المتن مسمى آخر كتبت كغيرها. يعني لو أن نحن أطلقنا جيم على هذا الحرف جاء، لو أطلقنا جيم على إنسان فكيف نكتبها؟ أقول جاء جيم، كيف أكتبها؟ أكتبها جيم ويا وميم، لأن صار الآن جيم مثل زيد، أطلقنا زيد زا يا دال على هذا الشخص، كذلك أطلقنا جيم الجاء والياء والميم على هذا الشخص. يقول يقول فإن سمي بها أي بأسماء حروف التهجي، مثلا بكلمة جيم سمي مسمى آخر، شيء آخر غير هذا الحرف، كما لو سميت رجلا بجيم كتبت كغيرها، كما أن زيد تكتب بالزاي والياء والدال، كذلك جيم تكتب بالجيم والياء والميم، كتبت كغيرها بحروف هجائها. لما أنا أقول لك مثلا اكتب زيد، أنت تأتي إلى زيد، كيف تتهجى زيد؟ تتهجاه، تتلفظ بالحروف أول الزاي فتكتب زاي، تتلفظ بالياء تكتب ياء، تتلفظ بالدال تكتب دال. أقول لك هذا اسمه جيم، نفس الشيء، كيف تتلفظ به؟ كما تتلفظ به تكتبه، لأنه عندنا فقط ثلاثة أشياء التي يختلف التلفظ عن الكتابة: القرآن والشعر وأسماء حروف التهجي. هذا اسم رجل، فاسم رجل على القاعدة المعروفة أنه إذا أردنا أن نكتب أي شيء غير هذه الأشياء الثلاثة، القرآن والشعر وأسماء حروف التهجي، فنكتبها على حسب ما نتلفظ بها. لذلك يقول كتبت كغيرها بحروف هجائها، فإذا قيل حينئذ اكتب جيم تكتب هكذا، جي جاء الجيم والياء والميم جاء يا ما، كما تكتب زيد زا والياء والدال لو قيل اكتب زيدا. ثم الآن يقول نأتي إلى بعض الحروف الواردة في كتاب الله العزيز في بدايته، مثلا في بداية بعض السور ألف لام ميم قا ها يا سين مثلا كاف ها يا عين صاد، هذه كيف نكتبها؟ يقول إذا كان أردنا بها أسماء الحروف، إذا أردنا مثلا نقول جيم وأردنا الجاء، فكيف نكتبها؟ لا نكتبها على حسب ما نتلفظ بها، لأن أسماء الحروف قلنا لا نكتبها على حسب ما نتلفظ بها. فلذلك إذا أردنا ألف لام ميم أردنا نفس الحروف، أردنا نفس الحروف لأحد معنيين: إما أنه الله سبحانه وتعالى افتتح بعض السور بحروف ألف لام ميم حروف من أجل الدلالة على أن هذا القرآن المعجز الذي الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق به وعجزوا عن الإتيان به، إنما هو مركب من هذه الحروف المعروفة الألف واللام والميم والكاف والها والياء إلى آخره. فإذا لما قال ألف يريد نفس الحرف، فكيف نكتبه؟ نكتب خط ألف، لا نكتب ألف ولام وفاء، توجهين؟ لأن أسماء الحروف لا نكتبها على حسب التلفظ. لما أقول لك اكتب جيم تكتب جاء، ألف نكتب خط، وهكذا. أو أنه نريد بألف لام ميم حروف من بداية كلمات، وقد روي عن ابن عباس أنه قال هنا ألف لام ميم يعني الألف يعني أنا، واللام يعني الله، والميم يعني أعلم، أنا الله أعلم. فيكون هذه حروف مأخوذة من كلمة فتكتب أ لا ما، تجهين؟ ويحتمل أن لا، أن هذه أسماء، هذه أسماء، مثلا كما قيل أن طاء ها هذه اسم للنبي طه، يا سين أنه ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وآله، وقيل أن قاف هذا اسم جبل. فإذا هذه أسماء، فتكون مثل لما نسمي واحد جيم فلابد نكتبها إيش؟ جا يا ما، قاف نكتب قاء ألف ف لأن اسم جبل. فإذا بالنسبة إلى هذه الحروف التي في بداية السور لها وجهان. قال وفي المصحف يكتب الحروف المقطعة الواردة في بعض فواتح السور يكتب على أصلها، يعني على الأصل المعروف فيها على الوجهين، على الوجهين المذكورين. يعني إذا أردنا الحرف نكتب مثلا ج، إذا أردنا أنها اسم لشيء مثل قاف اسم إلى جبل نكتب قاف قاء وألف وفاء على أصلها، يعني على القاعدة التي أصلناها في على الوجهين المذكورين، تارة نكتبها قاء وتارة نكتبها قاف على حسب ما نريد على حسب المعنى المراد. على الوجهين المذكورين فيها أحدهما، أحد هذين الوجهين، أنها أسماء لحروف التهجي. ألف هذه اسم لنفس الألف الذي هو حرف التهجي، مثل جيم هذه اسم إلى جاء. والمراد بها هنا كيف تكون أسماء، يعني المراد منها حروف، ألف يعني حرف الألف، المراد بها التنبيه على أن القرآن مركب من هذه الحروف كألفاظكم، أنتم تتكلمون وتتلفظون بألفاظ، القرآن هو أيضا مركب من هذه الألفاظ التي تتكلمون بها، فعارضوه إن قدرتم على ذلك. فإذا المراد من الألف حرف الألف، فتكتب حينئذ كما أفصلنا، كالقاعدة التي ذكرناها وأفصلناها، تكتب بصورة الحروف، ألف تكتب خط، ميم تكتب حرف ماء فقط، وهكذا بصورة الحروف التي هي مسمياتها، التي هذه الصورة الماء مسمى إلى الميم، الجاء مسمى إلى الجيم، وهكذا. فنكتب بصورة المسمى لا بصورة الاسم. نحو ياء سين وحاء ميم، فمرادنا من الياء حرف الياء، ومرادنا من السين حرف السين، ومن الحاء حرف الحاء، ومن الميم حرف الميم، وهكذا. وهكذا إن قيل إنها أبعاض الكلم، يعني هي كلمات أسقطت وبقيت حروف أول أو حرف منها من الكلمة. فإذا المراد من الألف الألف، لكن الألف الموجودة في إيش؟ في أنا. المراد من اللام اللام، لكن اللام الموجودة في إيش؟ في الله، وهكذا. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في ألف لام ميم ما هو معناه؟ أنا الله أعلم. هذا الوجه الأول نكتبه ألف يعني خط، أ لا ما وهكذا. وأما الوجه الثاني أنها سميت بها مسميات أخرى، هذه الحروف ياء وسين هذه سمي بها النبي صلى الله عليه وآله، لا أن المراد منها نفس الحروف. وهي ما هي المسميات؟ وهي إما السور، مثلا الآن نقول سورة حاميم السجدة، مثلا سمينا السورة بحاميم، سورة حاميم، ففي هذه الحالة صار مثل زيد، ليس أسماء لحروف التهجي، فنكتبها على حسب ما نتلفظ به. وهي هذه المسميات إما السور وإما الأشخاص، كما قيل إن طه وياسين اسمان للنبي صلى الله عليه وآله، وقاف اسم جبل وغير ذلك. فإذا كانت هكذا إذن خرجت عن تلك الأمور الثلاثة، القرآن والشعر وأسماء الحروف، فنكتبها على حسب ما نتلفظ بها، على حسب حروف الهجاء. يقول فحينئذ فتكتب حينئذ كما أصلنا بحروفه جائها كغيرها من أسامي المسميات نحو هكذا نكتبها ياسين حاميم، لأنها الآن صارت تطلق على مسميات غير أسماء الحروف، غير الحروف لم يرد منها أسماء الحروف. يقول الآن لما فهمنا أن يعني القاعدة الأولى التي ذكرها هذه التي بيناها كل كلمة نريد كتابتها فنكتبها على حسب ما نتلفظ بها إلا القرآن والشعر وأسماء الحروف. قاعدة ثانية يذكرها في مسائل الخط، وهي أنه القاعدة أننا نكتب الكلمة على حسب ما يبتدأ بها ويوقف عليها. يعني لو أن الكلمة لوحدها كيف نكتبها من البداية كما لو كنا نبتدئ بها؟ يعني الآن مثلا لما أقول مسمك، هنا مسمك اسم، هل فيها ألف نتلفظ بالألف؟ لا نتلفظ بالألف، نقول لا، ليس المهم، نحن لأن القاعدة الأولى التي قلناها نكتبها على حسب ما نتلفظ بها، لكن متى نتلفظ بها؟ الآن يبين إذا ابتدأنا بها. لو ابتدأنا باسم هل نتلفظ بالهمزة؟ نتلفظ بالهمزة، نقول اسمك، فإذا تكتب الألف في جميع الموارد، في جميع الموارد، حتى لو في الموارد التي هي تقع في حشو الكلام تسقط الألف، لكن في الكتابة لا تسقط، لأنه لو تلفظنا باسم وابتدأنا بها لكانت موجودة. كذلك لو وقف عليها، إذا أردنا أن نقف عليها كيف نتلفظ بها؟ الآن مثلا لما نقول جاءت فاطمة من دارها أو خرجت فاطمة من دارها، هنا فاطمة نكتب في الأخير، يعني نتلفظ في الأخير بتاء، صحيح؟ لكن لو وقفنا عليها عند الوقوف عليها ماذا نقول؟ فاطمة، فإذا نكتبها، نعم، أحسى القول المشهور أننا نكتبها لأنه نتلفظ بالهاء، وهكذا. فالقاعدة أنه لو وقفنا الأول على حسب لو ابتدأنا به، والأخير كما لو وقفنا عليه. قال والأصل المعتبر في كتابة كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها كما نتلفظ بها، لكن بتقدير الابتداء بها، لو ابتدأنا بها كيف نتلفظ بها، وبتقدير الوقف عليها لو وقفنا عليها كيف نتلفظ بها. يعني بمعنى آخر، لو أننا تلفظنا بالكلمة مفردة اسم كيف نكتبها، فاطمة كيف نكتبها، يعني بغض النظر عن كونها مع غيرها من الكلمات، لتكون الكلمة قد اعتبرت مفردة كأنها كلمة مفردة لوحدها مستقلة عما قبلها وعما بعدها، فلا يؤثر فيها ما قبلها ولا ما بعدها. فمن ثم كتب من ابنك بهمزة الوصل، في كلمة ابن كتب بالهمزة، رسمنا الهمزة مع أنها لا تتلفظ، لا يتلفظ بها، لأنك إذا ابتدأت بها بكلمة ابن لم يكن بد من همزة الوصل، تقول ابنك جاء. ومن ثم أيضا كتب ره وقه زيدا، هنا بالنسبة إلى ر يعني من يرى، يعني انظر إلى زيد، ر زيدا، فهنا ر حرف واحد، ر حرف واحد، لأنه هو أصله يرى، و في الأمر يصير ايش؟ يحذف الحرف الاخير بسبب، لا الحرف الاخير وهو الحرف المعتل لانه مبني على حذف حرف العلة، مثل اخشى ارمي، وتصبح ايش؟ عراء. فاذا مثل قي عي، لان الهمزة في يرى الهمزة تحذف لانه رأى، الهمزة تحذف لان جميع اشتقاقاتها، ما تقول زيد يرأى عمرو يرى، فنحذف الهمزة ونحذف الحرف الأخير للبناء فبقي الراء. فهنا لما بقي الراء هذه إذا أردنا الوقوف عليها نأتي بها السكت رح قه، لكن إذا كانت في وصل الكلام، إذا كانت في وصل الكلام هل نكتبها بالهاء؟ طبعا الهاء لا نتلفظ بها، نقول رزيدا قه عمرا، لكن نكتبها ره زيدا قه عمرا، نكتبها قه عمرا ونتلفظ بها قه عمرا. لماذا؟ للقاعدة التي قلناها، لأنه ره وقه لو وقفنا عليها لوجب الإتيان بها السكت. قال وكتب ره وقه زيدا، مع أنها لم يوقف على ره ولا قه، تكتب كتب بالهاء. ومثل ما أنت، ما أنت، قلنا ما أنت، ما أنت، كتبنا بالهاء لأن لو وقفنا على ما لكانت إيش؟ بالهاء. ومجيء مه جئت، مع أن مه ما وقعت مسكوت عليها موقوف عليها حتى نأتي بها السكت، لكن لو ما كان بعدها شيء لا وجب الإتيان بها السكت، يعني على قول أنه إذا كان حرفين يؤتى بها السكت، ففي هذه الحالة نكتبها بالهاء أيضا، لأنك تقف على جميعها بالهاء كما مر في الوقف في صفحة 86 أو صفحة في الطبعة الأخرى 84. يقول بخلاف الجار، بعض حروف الجر تؤثر على ما، حتى كيف نكتبها لوحدها بياء في الأخير، يعني بألف مقصورة اللي نسميها، مو صحيح؟ هذه الألف نرسمها ياء بدون نقطتين، لكن إذا شبكت مع غيرها مثل حتى ما، إلى ما، على ما، نكتبها الألف الأخيرة، نكتبها ألف لا نكتبها ياء. فكيف هذه القاعدة اختلت؟ قال بخلاف الجار إذا اتصل بما الاستفهامية نحو حتى ما وإلى ما وعلى ما فإنك لا تكتبها بالهاء، لا تكتبها حتى الميم ما، أيضا حتى ما، لا تقول حتى مح، لا تكتب الميم يعني ما، عفوا لا تكتب ما بالهاء. لماذا؟ مع أنه لو كتبت لوحدها لكتبت بالهاء. قال لأن إلحاقها السكت بها غير لازم، بخلاف هناك، هناك في ره وقه إذا وقفت عليها يجب أن تكتب، تأتي بها السكت، وأما هنا لا. لماذا؟ قال لشدة الاتصال بالحروف، فكأنما الكلمة صارت ماذا؟ حتى ما، هذه كلها كلمة واحدة لشدة الاتصال بالحروف، ومن ثم كتبت معها، كتبت هذه الحروف مع ما الاستفهامية، كتبت بألفات، على بألف، علامة حتى إلى بألف مو بياء، واللي هي تكتب عادة بياء بدون نقطتين. فهنا هذا الاتصال الشديد بين حرف الجر وبينما جعلها كأنها كلها كلمة واحدة، مع أن حقها حق حروف الجر أن تكتب بالياء، حروف الجر أن تكتب بالياء كما يجيء في آخر الكتاب، في آخر صفحة من الكتاب، آخر صفحة. قال: وأما الحروف فلم يكتب منها بالياء غير بلا وإلى وعلى وحتى، هذه حتى على إلى تكتب من حقها أن تكتب بالياء، مع ذلك كتبت بالألف، لأن علامة مثل غلام، لو قلت غلامة رأيت غلام زيد، وعلامة نفس الشيء، من قبل اتصال ميم ما الاستفهامية بعلى اتصالا شديدا، من مو من قبل، من قبل اتصال، يعني من جهة أن ما الاستفهامية اتصلت بعلى اتصالا شديدا صارت مثل غلام، فإن الميم في غلام متصلة بغلا اتصال شديد، ما يمكن التفكيك بينهما. قال: وكتبت مما، هذا الآن هو يتكلم في ما خرج عن هذه القاعدة، يعني نحن قلنا القاعدة أننا نكتب الكلمة على حسب إيش الابتداء بها والوقف عليها، خرج من ذلك حتى ما وإلى ما وعلى ما في موردين، في حتى كتبت بالألف وهي المفروض تكتب بالياء، وفي ما المفروض تكتب بالهاء مه وكتبت بدون ما بدون هاء. أيضا مما خرج عن هذه القاعدة مما عم أصلها من ما عن ما، لكننا لم نكتب نون بغير نون، لماذا؟ قال: لشدة اتصال ما بالحرف، لشدة اتصال ما بحرف الجر الذي قبلها. كما يحذف كل حرف مدغم، لأن هنا يقول بينهما اتصال، هذا حرف جر والجر والمجرور كالكلمة الواحدة، فلما كان اتصال قوي حصل بسبب هذا الاتصال ماذا؟ إدغام. فإذا حصل إدغام لا نأتي بصورة الحرف المدغم، المدغم يزول. ولذلك لما نقول مثلا في كلمة أي كلمة مثلا إيش دب أصلها دبب مد مدد، لكن لما أدغمنا الدال في الدال الحرف الأول أزلنا صورته، كذلك هنا بشدة اتصال من مع ما، يعني الجار مع المجرور صار اتصال قوي كأنهما في كلمة واحدة، فحصل الإدغام، فلما حصل الإدغام أزلنا صورة المدغم وهو النون. يقول: لشدة اتصال ما بالحرف كما يحذف كل حرف مدغم، يحذف كل حرف مدغم فيما يقاربه في كلمة واحدة، نحو همرش أصلها هنمرش، ومها وأصلها إنمها، والأصل هنمرش وإنمها. فإن قصدت في حالة الوصل الحاق الهاء، أنت الآن في حال الوصل قصدت أن هذه الهاء تلحقها في الوقف، لو كان وقف لجئت بهذه الهاء، لكن الآن أنت لست في حالة الوقف، في حالة الوصل، فإذا كان كذلك تأتي بهذه الهاء وإن كنت في الوصل، لأنك لو كنت في الوقف لجئت بهذه الهاء. فإن قصدت في حالة الوصل قصدت إلى إلحاق الهاء، عند الوقف كتبتها، لأنك تكون إذن معتبرا لما الاستفهامية، لأنه يعني هني تكون يعني كان حينئذ، يعني تكون في حالة الوصل قد اعتبرت ما الاستفهامية مستقلة بنفسها، فإذا كان مستقلة بنفسها تقول مه، فلا بد من كتابة الهاء كما في مجيء مه. في حال الوصل أنت الآن تصل، لكن باعتبار أن هذه الكلمة لو وقفت عليها لجئت بالهاء، فإذا الآن تأتي بالهاء. ونعم ما تنطق بها في حال الوصل. يقول وردت الياء في حتى مه وإلى مه وعلى مه، لأنك قد فككت بين حتى وبينما فجعلتما كأنها مستقلة، فما صار شدة اتصال، فلذلك حتى نرد الياء التي فيها، بدل ما نكتبها بالألف نكتبها بالياء، وكذلك إلى وعلى وعلى. ورددت الياء وغيرها، غير الياء إذا كان حذفت، عن النون في منمة وعمة، أيضا النون تأتي بها لأنك فككت بين ما وبين ما قبلها. إن شئت طبعا، وهذا ليس بواجب. أما الرد أنك ترد، لأن إيش قال؟ ورددت الياء. أما الرد فنظرا إلى الهاء، لأنك جئت بالهاء، لأنها إنما اتصلت، لأنما إيش الهاء بسبب الهاء، لأن الهاء لماذا اتصلت بما؟ إنما اتصلت لاستقلال ما بنفسها، كأنك اعتبرت أن ما مستقلة بنفسها، فإذا كان مستقلة بنفسها تأتي فيها بالهاء، فإذا كان ما مستقلة بنفسها إذن حتى مستقلة بنفسها فتكتبها بالياء. وأما عدم الرد، لأن قال إن شئت هذا ليس بلازم، وأما عدم الرد فلعدم استقلال حروف الجر دون ما، بدون ما لا ما في استقلال، ولذلك لا يمكن أن تتلفظ بحرف الجر بدون ما، يعني لوحدها ما يمكن، لابد تقول حتى ما مثلا. فلعدم استقلال حروف الجر دون ما فيكون علامة مثل كيفه، مثل كيفه. فهنا كلمة كيف كلمة واحدة لا استقلال لبعض أجزائها على البعض الآخر، كذلك علامة صارت كالكلمة الواحدة، فحرف الجر لا يستقل عن غيره. مثل كيف وأين، يعني مثل كيف، مثل كلمة واحدة الحقنا بها هاء السكت، مثل أين كلمة واحدة الحقنا بها هاء السكت. هنا كذلك علامة أيضا كلمة واحدة، كأنها كلمة واحدة الحقنا بها هاء السكت، وكأن الهاء لحقت كلمة واحدة متحركة بحركة غير إعرابية، كما في كيف فيها حركة بناء، وأين فيها حركة بناء، كذلك علامة فيها حركة بناء لا إعرابية ولا مشبهة بها، لأن بعض الأحيان كما تعلمون هي حركة بناء لكن تشبه الحركة الإعرابية، مثل مثلا الحركة التي في المنادى المفرد المعرفة يا زيد، هذه الضمة حركة بناء ولكنها تشابه الحركة الإعرابية لأنها غير ثابتة. فالآن يا زيد، لكن مي لازم دائما تقول زيد، جاء زيد، رأيت زيد، مررت بزيد، لا تقول هكذا، وهكذا الحركة البنائية، فهذه حركة وإن كانت للبناء لكن تشبه الإعرابية في أنها تزول. فاستبان أن مبنى الكتابة يعني القاعدة المؤصلة في الكتابة ما هي؟ على الابتداء والواقع. الكلمة إذا ابتدأنا بها كيف نكتب أولها، وإذا وقفنا عليها كيف نكتب آخرها. ومن ثم هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.